الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. يصل إلى طهران اليوم مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعلان طهران وقف تنفيذ إجراءاتها الطوعية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، ردا على عدم وفاء الغربيين بتعهداتهم في الاتفاق النووي. أفادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية باتت تسيطر على منطقة الطلعة الحمراء ومواقع محيطة بها في مديرية صروة غرب محافظة مأرب. وأضافت المصادر أن السيطرة على الطلعة الحمراء جاءت بعد مواجهات عنيفة مع قوات المرتزقة المسنودة بغارات مكثفة لطائرات التحالف السعودي، لافتة إلى أن قوات هادي والتحالف السعودي تحاول استخدام مخيمات النازحين في مأرب دروعا بشرية لمنع الجيش واللجان عن التقدم. أعلنت قيادة عمليات بغداد للحش الشعبي عن مقتل ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي في تنظيم داعش الإجرامي في كمين محكم شمال بغداد. وذكر بيان لإعلام الحش الشعبي أن قوة من فوج الطارمية التابع للحش الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، ما أسفرت عن مقتل 3 دواعش بينهم والي الطارمية والمفتي الشرعي بتنظيم داعش. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن لقاء القاهرة جاء على خلفية عدم وجود خيار أمام الفلسطينيين إلا أن يخرجوا بموقف موحد مع الأخذ بالاعتبار الإدارة الأمريكية الجديدة. وشدد زياد النخال في لقاء متلفز أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساس للكيان الصهيوني وأصبحت راعية لكل النظام العربي في المنطقة وتوجهه لتعايش مع الاحتلال. اتهم الرئيس الأمريكي روسيا بمحاولة إضعاف حلف الناتو والمشروع الأوروبي. وأضاف جو بايدن في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن روسيا تريد تقويض وحدة الحلف، مشيرا إلى أن التمسك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر حيوي لأوروبا والولايات المتحدة. بدأت السلطات الجزائرية الإفراج عن عدد من معتقل الحراك المعنيين بقرار العفو الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك قبيل الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبية الواسعة. وأعلنت وزارة العدل الجزائرية أنه تم الإفراج عن 33 سجينا من معتقل الحراك لشمولهم بالعفو الرئاسي، وأن الإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين. قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل إن المنظمة الشغلية تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي. وأوضح نور الدين الطبوبي أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعيش إشكاليات هيكلية ومادية خانقة بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. ذكرت وكالة بلومبرغ أن مناطق وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ولاية تكساس تشهد موجة برد شديدة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في أكبر حقل نفطي بوسط الولاية بنسبة 65%. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 8 من رجب الأصب عام 1033 للهجرة، ولد في منطقة جبل عامل الفقيه والمحدث الشهير الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الحر العاملي. وقد ولد الحر العاملي بقرية مشغرة من قرى البقاع في لبنان، ودرس العلوم الدينية عند كبار علماء عصره كوالده الشيخ حسن بن علي الحر العاملي وعمه الشيخ محمد بن علي الحر العاملي والشيخ حسين الظهير العاملي ومحمد طاهر القمي. وقد زار العديد من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية كالعراق وخراسان وإصفهان في إيران، واشتغل قاضيا في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وكان الحر العاملي أديبا وفقيها ومحققا، وله مجموعة قيمة من المؤلفات منها كتاب وسائل الشيعة وهداية الأمة، بالإضافة إلى كتب حول أوضاع وأحوال علماء جبل عامل. وأخيرا توفي الشيخ العلامة الحر العاملي في عام 1114 للهجرة. في الثامن من رجب الأصب عام 1191 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنساري، ودرس عند كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني حتى أصبح من كبار العلماء والمحققين والمدققين في عصره، ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي وشرح زيارة عاشوراء. وأخيرا وفي العشرين من شباط فبراير عام 1947 ميلادي أعلنت بريطانيا موافقتها على منح الهند استقلالها، وقد جاء استقلال الهند نتيجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عقودا ضد الاستعمار البريطاني الذي نهب خلال تسلطه على الهند ثروات هذا البلد وأنزل به خسائر فادحة أبرزها ترويج الأمية في الهند. وفي آب أغسطس عام 1947 حصلت الهند على الاستقلال بصورة رسمية وتقسمت إلى دولتي الهند وباكستان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا من تجنى بالهوى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا في هذا البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند موضوع الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال. إذن سيكون هذا الموضوع محور المناقشة مع ضيفنا الذي سيكون معنا في طيات البرنامج، وهو سيلتحق إن شاء الله بنا، وسنمر على محطتي في هذا البرنامج مع الأسرة، محطة مع الأسرة، حيث سنكون مع معاناة الأسرة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وفي ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. وفي فقرة نداء القدس سوف نتوقف عند هدم منازل المقدسيين واستهداف الاقتصاد في المدينة المقدسة. إذن ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. بداية أيها الكرام نكون مع فقرة مع الأسرى، والتي سنتناول من خلالها معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. إلى الزميل حيدر البهبهاني وهذه الفقرة.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، بعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يا أسرانا يا أبطال.
وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى، كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
نشكر الزميل مراد ناصر، ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام دياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وعن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نستمع معا.
الأستاذ محمد الشقاقي، ما هي أبرز المعلومات لديكم بالنسبة للأسيرين بلال وبسام دياب ووضعهما، خاصة أنهما مضربان عن الطعام لأكثر من شهر؟
نعم، في البداية أتوجه بتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي الدين، بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة مهجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابه عن الطعام، ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب. ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية. لذلك نحن فقط ما وصلنا في مؤسسة مهجة القدس هو قرارات التمديد التي كانت آخرها وهو تمديد الاعتقال الإداري للمرة السابعة حتى تاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2021.
طيب بس سيدة الشقاقي، أيضا فيما يتعلق بإرادة الأسرى، يعني رغم كل ما يقوم به الاحتلال يخرج الأسرى في كل مرة بانتصار جديد وبإرادة قوية وباتوا رموزا للإرادة، هل يريد الاحتلال استهداف إرادة الأسرى وكسر إرادتهم، خاصة فيما يتعلق ببلال وبسام دياب؟
نعم، يحاول العدو الصهيوني من كسر إرادة الأسيرين بلال وبسام دياب، خاصة وأن هذين الأسيرين لهما ثقلهما في الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. كنا دوما نشاهد الأسيرين بلال وبسام دياب من أوائل المتواجدين في الاعتصامات والفعاليات الداعمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وهذا ما شاهدناه مؤخرا في فعالياتهم الإسنادية التي كانت تنظم في الضفة الغربية في فترة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، والتي استمرت لأكثر من 100 يوم. كذلك دوما ما كنا نشاهد الأسيرين بسام وبلال الدياب يواسون أهالي الشهداء الذين يتم استشهادهم في الضفة الغربية، ويعودون دائما ويزورون ذوي الشهداء بشكل دوري ولا ينقطع عن ذوي الأسرى والشهداء بشكل عام. لكن الاحتلال الصهيوني أن له أن يكسر هذه الإرادة الفلسطينية. العدو الصهيوني بهذه القرارات، قرارات التمديد، يرتكب جريمة قانونية وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. العدو الصهيوني بهذا القرار، قرار التمديد للأسرى الفلسطينيين والتي تزيد عن 30 يوما، هو خرق لحقوق الإنسان وخرق لحقوق الأسرى الفلسطينيين وتعميق لمعاناتهم في سجون الاحتلال الصهيوني. لو نظرنا إلى القانون داخل دولة الكيان الصهيوني، لا يسمح بتمديد فترة الاعتقال الأول لمدة أكثر من 15 يوما فقط، وهذا ما يتم التعامل به مع الجنائيين داخل الكيان الصهيوني المحتل. العدو الصهيوني يرتكب جرائم بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويخرق كافة حقوق الإنسان، وهذا ما يتم الآن التعامل به مع الأسيرين بلال وبسام دياب اللذان معتقلان لأكثر من 30 يوما، وخاض وتعرض لأكثر من 7 فترات تمديد، لحتى الآن تعجز دولة الاحتلال الصهيوني وتعجز أيضا كافة أجهزة المخابرات والأمن الصهيونية عن تقديم لائحة اتهام. لا يوجد حتى الآن أي تهمة للأسيرين لإبقائهما محتجزين داخل تحقيق الجرمة، ولكن أمام هذا الفشل الاستخباراتي يقوم الاحتلال الصهيوني بتمديد فترة الاعتقال.
طيب سيد محمد الشقاقي، ماذا عن مساندة الأسرى على جميع المستويات برأيكم؟ هل يؤثر الانشغال الفلسطيني ببعض الاستحقاقات على الساحة بهذا الملف؟
نعم، العدو الصهيوني دوما ما يستغل الأجواء أو الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ويقوم بإجراء عدة انتهاكات بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني. وأبرز هذه الانتهاكات ما يحدث الآن مع الأسيرين بسام وبلال دياب من خلال اعتقالهما التعسفي وتمديد فترات الاعتقال. لذلك العدو نجح فعلا في استغلال انشغال الكل الفلسطيني الآن بمرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والانتخابات الفلسطينية المقبلة. لذلك نحن الآن يجب أن يكون يقظين وحذرين جدا من هذه المؤامرة الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أسرانا الأبطال. لذلك يجب لكي تبقى قضية أسرانا الأبطال حاضرة على الطاولة الفلسطينية، نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن بالتحرك بفعل انتفاضة تحت مسمى انتفاضة الأسرى. أسرانا الفلسطينيين يستحقوا منا الكثير من أجل أن نعمل من أجلهم. لذلك الضفة الغربية وخاصة أيضا مناطق الشتات و48 لهم دور وتأثير كبير جدا في إبقاء قضية الأسرى من خلال خروجهم إلى مناطق التماس وتفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة وبشكل يومي. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، أسرانا يستحقوا منا الكثير. هذا من جانب المستوى السياسي والمستوى الشعبي. الأمر الثاني مسألة الخارج والسفارات الفلسطينية في الخارج. يجب عليها تفعيل قضية أسرانا الأبطال وممثلي سفاراتنا الفلسطينية في الخارج، يجب عليهم أن يقوموا دوما بفعاليات نصرة لأسرانا الأبطال لكي يصل صوت أسرانا إلى كافة دول العالم. أيضا يجب علينا أن نقوم بالتحدث والخروج بفعاليات وندوات لأسرانا الأبطال في اللغة الإنجليزية واللغات الفرنسية والتركية وجميع اللغات التي تتحدث لكي يصل صوت أسرانا الأبطال إلى جميع أنحاء العالم.
الأستاذ محمد شقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء مراد نصر، حيدر البهبهاني، عبدالله محمد معد فقرة هذه الفقرة، مع الشكر الموصول للناطق باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ محمد الشقاقي.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجال والعسكر، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، يا سامع ما يتغوّر ازقر في سجنك ازقر. أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك، أعلنها حالة إضراب وشد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك، ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
جالتكبر. حياكم الله مستمعينا مستمعتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم، وأذكركم بمحور حديثنا الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال، وإلى بعض المحاور التي سنناقشها مع ضيف البرنامج. كيف يمكن قراءة المشهد في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والاستجابة الواسعة لنداء الفجر العظيم؟ ما الرسائل التي حملتها الجموع الغفيرة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل حملات التهويد ومخططات الضم؟ هل من تأثير للمشهد السياسي الفلسطيني على الوضع في القدس؟ وإلى أين يمكن أن يمتد هذا الحراك عموماً؟ الفجر العظيم مستمعينا مستمعاتنا، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال، هذا هو محور حديثنا، فأهلا بكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر الجمعة نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من الأجواء الباردة والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة، فمنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على بوابات المسجد الأقصى لأداء الصلاة، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة الذين تحدوا فيها قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول إلى المسجد المبارك. هذا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وتركزت في محيط الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت مئات المصلين من الوصول للمسجد المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أوقفت ثلاث حافلات من الضفة الغربية المحتلة ومن الداخل المحتل، ومنعتهم من دخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. قراءة نداء الفجر العظيم تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
هؤلاء هم المشاؤون في الظلمات منذ قبيل الفجر بساعات، وقد بدأوا ييممون وجوههم نحو المسجد الأقصى لأداء الصلاة رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة. ومنذ ساعات الفجر الأولى احتشد المواطنون ومنهم عائلات على أبواب الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين ومسجدهم، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وشهدت المصليات المسقوفة حضورا كبيرا للمصلين من أبناء البلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة لها، الذين تحدوا قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد لإعماره والمشاركة في دعوة الفجر العظيم. وكان عدد من النشطاء يطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس. وصدحت حناجر المصلين بالتكبيرات خلال دخولهم أبواب الأقصى، أما المبعدون عن الأقصى فاستجابوا لهذه الدعوة بالصلاة عن أبواب المسجد وفي محيطه. في ظل ما يحياه المسجد الأقصى من إجراءات استيطانية وقمعية، فإن رسالة الفلسطينيين من المسجد تقول: سنرابط في الأقصى مهما كلف ذلك من تضحيات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن أحياء المواطنين أو إحياء المواطنين عفوا الفلسطيني لحملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس للمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي سيلتحق بنا وسنتوقف عند قراءته لهذا المشهد العظيم الذي شهدناه فجر الجمعة في مدينة القدس المحتلة. دكتور أحمد أبو حلبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله، تسمعني؟ نعم، يبدو أن هناك خلل في التواصل مع الدكتور أحمد أبو حلبية، ما أن يرفع هذا الخلل حتى نكون معه في هذا البرنامج ونتحدث عن قراءته لهذه الملحمة ولهذا المشهد الذي شهدناه في فجر الجمعة في مدينة القدس المحتلة، وأيضا الاستجابة الواسعة من أهالي القدس والفلسطينيين بشكل عام لهذا النداء العظيم الفجر العظيم. دكتور أحمد تسمعني؟ دكتور أحمد سلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور أحمد، ما هي قراءتك للمشهد العظيم الذي شهدناه من قبل الفلسطينيين وأهالي القدس في استجابة لنداء الفجر العظيم على الرغم من أجواء البرد وإجراءات العدو الصهيوني تجاه الأهالي والمصلين؟ نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك هي وسيلة من وسائل أهل الكرام في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 من أجل شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والعمل على الدفاع والنصرة لهذا المسجد في مواجهة مخططات العدو الصهيوني الهادفة إلى السيطرة والهيمنة على هذا المسجد ومنع أهلنا المقدسيين والأهل من الضفة الفلسطينية والأرض المحتلة منذ عام 48 من الرباط والدخول إلى المسجد الأقصى المبارك وإقامة الصلوات فيه. فلذلك كانت هبة صلاة الفجر العظيم قبل نحو حوالي يعني تقريبا 3 سنوات من أولئك الكرام رباطا في المسجد الأقصى المبارك في صلاة الفجر، وحافظوا على هذه الصلوات صلوات الفجر لأيام عديدة الحقيقة، وشدوا الرحالة إلى هذا المسجد الأقصى المبارك. وفي ذكرى في هذه الذكرى كان هناك قبل يومين تقريبا دعوات إلى عادت قضية الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، والمتابعة تبين أنه الحمد لله تمت وجود حشود كبيرة من المصلين من أهلنا في القدس والأرض المسلمة منذ عام 48 بالذات، خاصة في المسجد القبلي في المسجد المبارك من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وغير ذلك، تجد الحالة في صلاة الفجر، وما زال والحمد لله كذلك في فجر هذا اليوم السبت أيضا كان هناك يعني وجود قوي وفاعل في صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
هذا كله يدل مما يدل على أهمية واهتمام الأهل الكرام في المدينة المقدسة الدفاع عن أحدث مقدساتنا في فلسطين وفي بلاد الشام.
أحسنتم دكتور أحمد، يعني ما هي الرسائل التي يعني يرفعها هذا المشروع العظيم نداء الفجر العظيم بتقديرك؟ إلى أين يمكن أن يصل هذا الحراك؟
الرسالة الأولى هي أن القدس والأقصى لنا وفلسطين للحقيقة، يؤكد الأهل الكرام في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 استمرار سدهم الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في صلاة الفجر وفي الصلوات الأخرى وصلاة الجمعة وغير ذلك، تأكيد على حقنا المقدس الوحيد لنا في المسجد الأقصى المبارك وليس لأحد غير المسلمين في هذا المسجد. الرسالة الثانية هي رسالة العدو الصهيوني أن عليه أن يفهم ويعي جيدا أنه لن نفرط بأي حال من الأحوال في هذا المسجد الأقصى المبارك، وسنفديه بما أوتينا بعون الله تبارك وتعالى من النفس والمهج والأرواح وما نملك من أجل أن نحافظ على قدسيته وحرمته ومكانته. الرسالة الثالثة الحقيقة هي للعالم أننا أصحاب حق في هذا المسجد المبارك، ولن نسمح لهذا العدو الصهيوني أن يلهو أو يعبث بهذا المسجد المبارك ومكوناته بأي حال من الأحوال، وأننا سنبذل قصارى جهودنا تبارك وتعالى ومعنا الأهل الكرام من المسلمين في شتى بقاع الأرض بعون الله تبارك وتعالى.
نعم.
دفاعا عن هذا المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء
صلى الله عليه وآله. دكتور أحمد، يعني عندما نتحدث عن الفجر العظيم، هل نحن أمام مقدمة لإمكانية توسع المواجهة من خلال هذه الهبات الجماهيرية الشعبية، خاصة وأن المعطيات تشير إلى معركة تتعلق بمواجهة مخططات التهويد والضم؟
والمعركة موجودة حقيقة على أرض الواقع في المسجد المبارك. العدو الصهيوني يحاول أن يمنع أهلنا المقدسيين ومن الأرض المحتلة منذ عام 48 إلى شد رحال إلى المسجد المبارك مستغلا ما يسمى بجائحة كورونا، ومن ثم حاول أن يمنع أكثر من مرة هؤلاء الأهل الكرام من دخول المسجد الأقصى المبارك، لكن إصرار هؤلاء الكرام بضرورة الدخول في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة وغيرها إلى المسجد الأقصى المبارك على أننا حريصون على أن نفشل مخطط هذا العدو الصهيوني الذي يسعى للهيمنة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، الباب على مصراعيه، الأبواب على مصراعيها للمغتصبين الصهاينة الاقتحامات المبارك في كل يوم حقيقة مخططات في ذلك. وهذا يعتبر أيضا استمرار لهذه المعركة والمواجهة مع هذه المخططات في هذا المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم نحن كمسلم عرب وفلسطينيين نراهن كثيرا والحمد لله على الأهل الكرام في المدينة المقدسة وكذلك على الأهل الكرام في الأرض المحتلة منذ عام 48 ليستمروا في حشودهم وصلواتهم وشدهم الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك.
أحسنت أستاذ، من خلال حديثك أشرت إلى الرسالة التي يبعثها النداء، نداء الفجر العظيم إلى العالم أجمع. سؤالي بالتحديد عن التعويل دائما يجري على الفلسطينيين في مواجهة العدو الصهيوني، ما المطلوب برأيك على الصعيد العالمين العربي والإسلامي؟
على المستوى العربي والإسلامي الحقيقة مطلوب تقديم كل دعم مالي وإعلامي وقانوني وتوعوي وتثقيفي لنصرة الأهل الكرام في المدينة المقدسة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى ليكونوا في خط الدفاع الأول عن أقدس مقدساتنا في فلسطين وفي بلاد الشام عن المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم مطلوب العرب والمسلمين أن يدافعوا عن هذا المسجد الأقصى المبارك في هذه المرحلة بالذات من خلال تقديم كل دعم خاصة الدعم المالي ليستمر الأهل الكرام في صمودهم وثباتهم في مواجهة العدو من مخططاته في داخل المسجد الأقصى المبارك. ومن ثم عليهم ألا يتخلفوا عن أداء هذا الواجب للنصرة والدعم لولايه الأهل الكرام في القدس والعمر المسلم منذ عام 48.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس للمجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا في هذا اللقاء. حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. كان الحديث عن الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال. أيها الكرام، ماذا عن سياسة هدم منازل المقدسيين واستهداف الاقتصاد في المدينة المقدسة؟ بهذا السؤال انتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بركسا سكنيا في رأس كبسة برأس العمود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة يعود لعائلة جهاد أبو رموز، وتركت أفراد العائلة بلا مأوى في العراء. وجاء الهدم ضمن حملة تشنها سلطات الاحتلال على منازل المقدسيين استهدفت خلالها شعفاط وسلوان وسور باهر، حيث أجبرت ثلاث عائلات على هدم منازلها ومنشآتها بنفسها خلال الأيام الماضية، فيما أطلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع المقدسيين. التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بينما كان الفلسطينيون يتمون استعداداتهم لحلول المنخفض الجوي، كانت عائلة أبو رموز في منطقة راس كبسة بسلوان على موعد مع التشرد بعدما هدمت بلدية الاحتلال البركس المكون من الطوب والصفيح الذي تسكنه. ويسكن المنزل البالغة مساحته 90 مترا أربعة أشخاص بينهم طفلان. وأشارت العائلة إلى أن الهدم تم في الصباح الباكر ودون إنذار مسبق، ويشار إلى أنه قبل 6 أشهر تم هدم منزل من البطون والحجر للعائلة نفسها بذريعة عدم الترخيص. وفي قرية جبل المكبر اقتحمت الجرافات المنطقة وأزالت أسلاكا تحيط بقطعة أرض تعود لعائلة طلب.
عندنا هاي البناية المكونة من طبقتين.
مشهد الهدم جاء بعد إجبار ثلاث عائلات مقدسية على هدم منشآتها السكنية والزراعية بيدها بحجة البناء دون ترخيص خلال الأيام الماضية. وشمل الهدم عائلة عوض الله التي أجبرت على هدم بنايتها المؤلفة من طابقين في شعفاط والقائمة منذ 20 عاما، وأيضا عائلة نمر التي أرغمت على هدم إحدى الشقق العائدة لها في سور باهر، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عمر الصيام على هدم بركسات للمواشي عائدة له في سلوان. وفي ظل الهجمة على أهالي القدس أطلق ملتقى كلنا مريم بالتشارك مع مؤسسة نساء الأقصى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان بيتي في القدس للتضامن مع العائلات التي يتم هدم منازلها. وشارك في الحملة مغردون من دول مختلفة مستخدمين عبارات وتصاميم تحاكي وجع المقدسيين وتحثهم على الصمود في أرضهم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى ونبقى في القدس حيث لم تزل المدينة المقدسة تعيش واقعا يزداد سوءا يوما بعد آخر، والمقدسي وحده يعيش صراعا جغرافيا وديمغرافيا ضد الاحتلال الذي استخدم وما زال كل الأدوات المتاحة لإحداث تغييرات لبسط سيطرته على القدس بكل مقدراتها. وتشير الأرقام إلى أن 80% تقريبا في محال القدس القديمة أغلقت جراء الضائقة الاقتصادية التي يعيشها التجار الفلسطينيون المنهكون بفعل سلسلة من القرارات الإسرائيلية المتتالية بحجة مكافحة انتشار كورونا. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس مازن الجعبري، نستمع إليه.
الأستاذ مازن الجعبري، الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس بحجة أو بذريعة جائحة كورونا رفعت، هكذا يفترض، لكن ما زالت الملاحقة للتاجر المقدسي.
نعم، وهذا يؤكد طبعا أن هناك أهداف سياسية استطاعت إسرائيل من جائحة كورونا ترسيخها وفرضها خاصة على البلدة القديمة من القدس، وحتى بعد رفع القيود عن كورونا خلال الأسبوع الحالي استمرت إسرائيل في ملاحقة التجار وخاصة داخل البلدة القديمة، وأخبرتهم بعدة محاولات أنه ما زال هناك الإجراء يسري على تجار البلدة القديمة، وحاولت أن تغلق المحلات داخل البلدة القديمة رغم أن الإغلاق قد تم رفعه. وهذا يؤكد أن هناك كما تحدثت أهداف سياسية، والأهداف السياسية طبعا إسرائيل تستهدف منها بالأخص داخل البلدة القديمة، أسواق البلدة القديمة وأيضا المسجد الأقصى. وكما قلنا أنه منذ عام إسرائيل استغلت جائحة كورونا لفرض قيود مشددة على دخول السكان الفلسطينيين وغير الفلسطينيين إلى داخل البلدة القديمة، وأغلقت على أثرها أكثر من 80% من المحلات داخل البلدة القديمة. إذن هناك مخطط معلن لدى إسرائيل، وهو طبعا تفريغ البلدة القديمة من سكانها وأيضا من الدخول إليها، لأن الأسواق في البلدة القديمة تنتعش بدخول الناس إلى داخل أسواقها وإلى المسجد الأقصى. ولكن إسرائيل فرضت قيود منذ عام على البلدة القديمة وأيضا على المسجد الأقصى، وهناك مخطط لتفريغ البلدة القديمة. وعلى أثرها إسرائيل طبعا خلال آخر 5 سنوات استطاعت أن تجد أيضا أسواق بديلة عن البلدة القديمة، وهو في منطقة طبعا بيت حنينة ومنطقة أيضا خارج السور العنصري الذي أقامته إسرائيل في منطقة كفر عقب، وأيضا أوجدت جذب للأسواق الإسرائيلية، وأيضا أوجدت بعض البؤر التسويقية الإسرائيلية داخل القدس الشرقية حتى تجذب المستهلكين الفلسطينيين إلى هاي الأسواق بديلا عن الأسواق داخل البلدة القديمة.
طيب سيد مازن الجعبري، هل يمكن أن نقول أن العام 2020 مثل الضربة القاضية للاقتصاد المقدسي؟
نعم، يعني أنا إسرائيل استطاعت منذ عام 1967 أن تحدث تشوهات كبيرة على الاقتصاد المقدسي، وكما نعلم أن أكبر ضربة تلقاها الاقتصاد المقدسي هو بعد توقيع اتفاق أوسلو، حيث استغلت إسرائيل توقيع اتفاق أوسلو فقامت بعزل مدينة القدس تماما عن الضفة الغربية وقطاع غزة. وكما تعلمون أن إسرائيل حتى تستطيع أن تفرض قراراتها وسياساتها في مدينة القدس، فهي قامت بعزل مدينة القدس بشكل مادي وبشكل طبعا مادي وسياسي واقتصادي، وبذلك تلقى الاقتصاد المقدسي ضربة قوية بعد اتفاق أوسلو بعزله بشكل كامل عن أسواق الضفة الغربية وأيضا عن المستهلكين الذين يأتي أغلبهم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس كمدينة طبعا توجد فيها العديد من الأسواق وهناك تنوع في الأسواق، بالإضافة طبعا إلى زيارة الأماكن الدينية وخاصة المسجد الأقصى. ولكن بعد عام 2000 كان هناك سياسة ممنهجة لضرب هذا الاقتصاد وخاصة داخل البلدة القديمة، ونحن نعلم أن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة وقطاع الخدمات، فهي المدينة مدينة فيها العديد من الأماكن الدينية والأماكن التاريخية، وبالتالي هي تذب الآلاف من السياح سواء المحليين أو الذين يأتون طبعا من خارج فلسطين.
الأستاذ مازن الجعبري الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبدالله محمد مع الخبير في شؤون القدس مازن الجعبري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رشا مصطفى ومنار عبد الجبار، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ مازن الجعبري.
حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما كانت حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
نعم مستمعينا مستمعتنا، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وندعوكم أيها الإخوة والأخوات للتواصل مع البرنامج من خلال رقمنا على الواتساب وهو 00989215489950. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر هذا الرقم للمشاركة في برنامج فلسطين اليوم. شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا اللقاء والذي حمل عنوان الفجر العظيم، نداء لنصرة الأقصى والتصدي للاحتلال. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.